بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا حول منهج ترتيب النزول. في منهج ترتيب نزول الآيات القرآنية ذكرنا ميزتين أساسيتين يتميز بهما هذا المنهج. إحدى الميزتين تعود إلى العمق التاريخي لهذا المنهج بالنسبة إلى سائر المناهج، أعني منهج ترتيب المصحف ومنهج التفسير الموضوعي. في العمق التاريخي أكدنا على أنه هو المنهج الوحيد المعاصر لعصر رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه هو المنهج الذي سار عليه نزول الوحي القرآني، وسبق بذلك المنهجين السابقين. وأما من حيث مشروعية هذا المنهج ووحيانيته، والنقطة التي نحن بصددها، لأننا أثرنا السؤال التالي: هل للقرآن منهج تفسيري خاص به؟ هل طرح القرآن منهجا خاصا لفهمه ولتفسيره، أو أنه أوكل الأمر إلى الفهم العام وإلى المنهج العام للتفاهم بين الناس؟ وحاولنا أن نؤكد على أن القرآن الكريم الذي صدر من لدن حكيم عليم، والذي أكد على الحكمة في التنزيل، هذا التأكيد على الحكمة يستتبع ويقتضي أن يكون في تقطيع الآيات وتقطيع السور بالترتيب الذي نزل به القرآن الكريم، أن تكون هناك أسباب تعود إلى المتلقين، سواء كان المتلقي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. هناك دليل يعود إلى المتلقي الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أيضا أدلة وأسباب تعود إلى المخاطبين بالقرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم عامة المؤمنين، عامة الناس المعاصرين للوحي، كما في هذه الآية الكريمة التي تلوناها: بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه. فإذا هناك تعمد في التفريق، يعني هناك تعمد في تقسيم النص القرآني إلى فرق وإلى أجزاء وإلى أبعاد، وقرآنا فرقناه لم ننزله جملة واحدة على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لأن قراءة النبي للقرآن على الناس يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مكث، يحتاج إلى استيعاب من الناس، وإعطاء القرآن الكريم كله في جرعة واحدة إلى الناس الذين لا يستوعبون هذا النص ودقائقه وأسراره. الجانب التربوي واضح في هذه الآية، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن التنزيل التدريجي مقصود وهادف. إذا كان القرآن الكريم قد نزل منجما ومفرقا لهذه الأسباب التي جاءت في هذا النص والنص الآخر، فإذن القرآن الكريم منهج، منهج في النزول، والنزول يراد للفهم للهداية. في آيات أخرى صرح القرآن الكريم بأنه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي بالقرآن. فإذا النص الذي هو هادي للناس هدايته تتوقف على أن يكون ينزل منجما مفرقا لهم. فإذا هناك ضرورة للتفريق، هذا سؤال تجيب عليه الآية، أن التفريق لا بد منه لوجود غرض عقلائي تربوي. هذا الغرض يستتبع أن ينزل القرآن الكريم بشكل خاص من حيث الترتيب. فما هو الترتيب الذي نزل عليه القرآن الكريم؟ التأريخ والوثائق التأريخية كشفت فيما بعد على أن القرآن الكريم نزل بشكل سور مكية ثم مدنية، وهذه السور أيضا مختلفة في الطول والقصر، وفي أوائل السور تختلف عن أواسطها وأواخرها. فبدأت جولة ترتيب النزول بسورة العلق في مكة المكرمة، وانتهت بسورة المطففين في مكة المكرمة، وبدأت بسورة البقرة في المدينة المنورة، وانتهت بسورة المائدة. فإذا الوثائق التاريخية المتعددة التي نعتمد عليها رغم اختلاف روايات ترتيب النزول، رغم كل اختلاف هناك قواسم مشتركة، مشتركات بين هذه الوثائق تؤكد على أن ترتيبا خاصا قد اتبع في نزول القرآن الكريم، وهذا الترتيب سجل ودون في روايات متعددة ربما مختلفة ولكنها ذات قواسم مشتركة من حيث ترتيب النزول. نعم ربما تكون بعض الروايات تقدم المائدة على البراءة، وبعض أو أكثر الروايات مثلا تقدم البراءة على المائدة، اختلاف بهذا الشكل. إذن البراءة والمائدة من السور المتأخرة، هذا قاسم مشترك، أو أكثرها يؤكد على ابتداء نزول الوحي بسورة العلق المباركة. ربما تأتي هناك رواية تقول الحمد مثلا، أو على احتمال ضعيف مثلا سورة أخرى، لكن أكثر الروايات تؤكد على البداية بالعلق. وهكذا الفاتحة مثلا أكثرها تجعلها الخامسة. إذن لا نتعدى في سورة الفاتحة مثلا من الخامسة. وهناك رواية تقول نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وهذا لا يتنافى مع القول الأول. إذن بنظرة سريعة على وثائق ترتيب النزول تشير إلى حقيقة هذه الوثائق رغم اختلافها، أن هناك ترتيبا معينا قد اتبعه الوحي الإلهي في نزول القرآن الكريم. فإذا كان القرآن حكيما ونزل من لدن حكيم عليم، وحتى أن القرآن الكريم صرح ببعض الخطوط العامة التي تتبع واتبعت في هذا المنهج، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، فيشير إلى أن القرآن الكريم اتبع منهجا، في هذا المنهج اهتم بمحكمات الآيات وأحكم بعض الآيات بعض الأمور وثم فصلها. يعني هناك منهج علمي، وإذا أضفنا إلى العلمية هذه السبب أو الهدف التربوي للرسول صلى الله عليه وآله وللناس، ونحن نعلم وسمعنا تاريخيا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان حين تلقي الوحي كانت له حالات خاصة، حالات الارتباط بالوحي، حالات معنوية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يختلف فيها عن الوضع العادي. فمعنى أن هذه الحالات، حالات التلقي، لها دور ولها أهمية، كما قالت الآية الكريمة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن نحن لا نستطيع أن نتجاوز هذه النقطة ونمر عليها مرور الكرام ولمجرد احتمال. يعني هذه أمور يقينية أصبحت، أن هذا التنزيل لحكمة، وأن هذه الحكمة عقلا قد صرح بها وحيا، فهي مصرح بتنوع هذه الحكمة. وثم لا يمكن أن يكون القرآن الكريم الذي يدعو إلى أن يكون الإنسان عاقلا متدبرا متعقلا في أموره، منهجيا منظما منتظما في حياته، القرآن الذي يدعو إلى السبيل الصحيح، الطريق الواضح، الصراط المستقيم، من الطبيعي جدا لمثل هذا الكتاب أن يكون في اتباعه لتفريق الآيات على منهج وعلى صراط مستقيم، أي منهج قويم. فإذا كان كذلك، القرآن الذي يدعونا إلى أن يكون الطريق مستقيما وأن يكون نهج الطريق أيضا مستويا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. القرآن الذي يدعو إلى هذا النوع من الاستواء، من الاستقامة، من سلوك الصراط السوي، فستعلمون غدا من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن الكريم لا يجانب ولا يبتعد عن هذا المنهج الذي يصرح به وبجزئياته وبخصوصياته بهذا الشكل. فإذن نحن ينبغي أن لا نغفل وأن لا نتغافل، رغم أن شبهة طرحناها أمس أن أكثر المفسرين قد غفلوا وتجاوزوا الاهتمام بالترتيب، ترتيب النزول، ظنا منهم أو حدسا منهم أو أنهم احتملوا بأن ترتيب النزول رغم وجود الخصائص التي ذكرناها لكنه يختص بحقبة زمنية معينة، وهي أنه مختص بمعاصر الرسول صلوات الله عليه وآله. لماذا؟ لشاهد آخر نضيفه لهذه الشبهة، أنه إذن لماذا كان ترتيب النزول بشكل والآن وفيما بعد رتب النص بشكل آخر؟ طبعا هنا هذه الشبهة ليتبين مدى كونها شبهة تستحق الاهتمام لابد أن نشير إلى حقيقة تساعدنا في تحرير هذا المنهج، وهي هذه الحقيقة: أن القرآن الكريم رغم أن النص الفعلي يعني السور المدنية عادة أو المكية، ربما يكون في سورة مكية آية أو بعض الآيات المدنية، وربما بالعكس تكون هناك في السور المدنية بعض الآيات المكية، لكن كل هذه الآيات إذا جمعناها من 114 سورة لا تكون إلا بعدد الأصابع، يعني هذه الاستثناءات في 114 سورة، الاستثناءات أو الآيات التي تدخل من حقبة زمنية سابقة في سورة لاحقة نزلت أو في سورة مكية دخلت مثلا آية مدنية، ربما على احتمال طبعا، الذين استقرأوا هذه الآيات بلغت بعدد الأصابع، فمعناه أن هذه حالة استثنائية محدودة. الخط العام أن السور المكية كل آياتها نازلة في مكة والمدنية كذلك. نضيف إلى هذه النقطة نقطة أخرى، أن السورة إذا كانت تنزل كما ذكر أصحاب علوم القرآن أن المسلمين كانوا يقولون كنا نعرف بداية سورة جديدة من البسملة التي تأتي، إذا كانت سورة تنزل تتتابع الآيات رغم أنها لا تنزل دفعة واحدة، تنزل بالتدريج، مثلا سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم تأتي آيات متتابعة في فترة معينة شهر أو أقل أو أكثر مثلا، ثم تأتي البسملة فنعرف أن هذه السورة انتهت. هذا ما معناه؟ معناه أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في النزول كان أولا أن كل سورة لها مطلعها الخاص، ولم تكن القاعدة العامة أن تتقطع هذه السورة، يعني يأتي صدر هذه السورة ثم يذهب الوحي ليأتي بصدر سورة أخرى، ثم يأتي بوسط هذه السورة الأولى ثم يتابع وسط السورة الثانية وهكذا، يعني لم يكن هناك تردد وترديد وتقطيع بهذا الشكل، وإنما كانت خط العام أن تنزل سورة، تبدأ السورة بالنزول وتتدرج في النزول بالتفريق إلى أن تنتهي السورة. فالذين كتبوا ترتيب النزول وجاءوا بأسماء السور هؤلاء لم يبتعدوا عن ترتيب نزول الآيات كثيرا إلا بمقدار ضئيل، هذا المقدار هو الآيات التي استثنيت في السور. هذه الآيات قلنا أولا إنها قليلة لا تشكل، فلا تشكل ظاهرة بحيث تهدم فلسفة ترتيب النزول والتفصيل في التفريق، يعني يبقى الخط العام هو تتابع السور لكن لا بالشكل الموجود في المصحف. وهذا تتابع السور قد تكون تنزل سورة كاملة، قد تنزل سورة في فترات مختلفة لكنها متتابعة. النتيجة لهذه النقطة المهمة أن الآيات القرآنية إذا قلنا كما كنا نفرق سابقا، نقول عندنا منهج ترتيب نزول الآيات ومنهج ترتيب نزول السور. هذا التفريق علميا يمكن أن ندعيه، لكن في الواقع الخارجي وفي التطبيق أن هناك تطابق كبير بين ترتيب نزول الآيات وترتيب نزول السور إذا أخذنا الاستثناءات بنظر الاعتبار، وهي قليلة جدا، لا تشكل ظاهرة تهدم المنهج الذي اتبعه الوحي في التفريق. وهذه نقطة طبعا مهمة جدا تعيننا على أن نتجاوز إشكالية من الإشكاليات التي ذكرناها، وهي أن نزول الآيات كان يتبع الأسباب، أسباب النزول وحوادث النزول، وكأن حوادث النزول هي التي كانت تستدعي النزول، أو لا، أن حوادث النزول لأنه ربما كانت تتكرر أكثر من حادثة حتى تنزل آية أو آيات. معناه أن القرآن الكريم لديه منهج، والله سبحانه وتعالى في لأجل التأثير الاجتماعي والتربوي يختار تنزيل الآيات المناسبة لحادثة لتكون في البيئة الأنسب. يعني آيات الحجاب وحكم الحجاب، حكم الحجاب الله سبحانه وتعالى قرر أن يجعل حكم الحجاب للمسلمين، أما متى نزلت آيات الحجاب؟ حينما هناك تهيأت ظروف اجتماعية وظروف دينية وثقافية بحيث كانت الحالة المجتمعية متناسبة ومساعدة لتلقي هذا الحكم بشكل جيد وتطبيقه بشكل جيد، فحينئذ تأتي الآيات عقب نزول حادثة. هذه الحادثة تؤدي إلى ردة فعل وإلى سؤال حقيقي والشعور بالحاجة، وهذا الشعور بالحاجة يساعد على تطبيق الحكم الشرعي. فإذن الحجاب حكم إلهي ثابت. متى بدأ؟ في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة. لماذا لم ينزل قبل ذلك؟ لأن المقدمات لم تتهيأ. طيب، فإذا كنا في مجتمع وهذا المجتمع أردنا أن ندربه ونربيه على الالتزام بالحكم الشرعي، الالتزام بالشريعة، الالتزام بحدود الله، هذا المجتمع ينبغي ترويضه وتربيته بحيث يستوعب الحكم، يفهم الحكم، ويكون عنده الدواعي الكافية لتطبيق الحكم. فإذا كان منهج ترتيب النزول يقوم بهذه المهمة، يعني الآيات حينما تنزل بالتدريج تهيئ هذه الأرضية النفسية والثقافية لتلقي الحكم الإلهي، وعيه بشكل جيد والتطبيق الجيد المناسب. فحينئذ هذه الشبهة، شبهة أن أسباب النزول كانت في مجتمع ما وربما لا تتكرر، قلنا أسباب النزول هي بمنزلة المثير، بمنزلة العلامة، وليست أسباب النزول هي السبب الحقيقي. صحيح يسمى سبب النزول، يعني لولا هذه الحادثة لما كان ينزل حكم الحجاب أصلا، ولما كان يؤمر المجتمع بالحجاب. إذن أسباب النزول ليست هي المفصل الحقيقي الذي نقول اختص به مجتمع عصر النزول ولم تتكرر هذه الحادثة، فإذا نحن لا حاجة لنا لترتيب النزول، لأن ترتيب النزول كان مرتبطا ومقترنا بأسباب النزول، وهذه الأسباب خاصة بذلك المجتمع. نريد أن نتجاوز هذه الإشكالية فنقول بأن الأسباب الحقيقية للنزول هي مقاصد القرآن الكريم. مقاصد القرآن الكريم هدى للناس، للعالمين نذيرا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن الكريم عنده أهداف كبرى لتربية الناس جميعا، وهذه التربية تحتاج إلى توعية بشكل تدريجي وتكاملي، والقرآن الكريم قام بهذه المهمة واستفاد من ظرف النزول بالشكل الأنسب، الشكل الأحسن. فسواء تكررت حادثة سبب النزول أو لم تتكرر، فالمجتمع الذي يريد أن يتربى على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الحدود الإلهية الله يبينها لقوم يعلمون، قوم يعقلون، لقوم يتفكرون. الله يبين هذه الحدود ويريد الالتزام بهذه الحدود، وطبق منهج تدريجي قام ببيان هذه الحدود الإلهية. لاحظ الوضع الثقافي، الوضع النفسي، التربوي، التاريخي، وكثير من الخصوصيات الفردية والاجتماعية لاحظها النص القرآني، وتكلم بلغة الفطرة، بلغة العقل، بلغة الوجدان والعاطفة، تكلم بلغة إنسانية لا بثقافة عربية. هذه نقطة مهمة أيضا، يصرح القرآن الكريم إنه إلا ذكر للعالمين، فالخطاب القرآني خطاب عالمي. فكيف يكون الخطاب عالمي لكن البيئة عربية، والبيئة العربية تدعونا إلى الالتزام بالمعنى الحرفي بالبيئة، ولا نتعدى من تلك البيئة إلى البيئة الإنسانية. فهذه الشبهة، شبهة أن نزول القرآن تدريجا خاص، هذا النزول خاص بعصر النزول وبالبيئة العربية التي نزل فيها القرآن، هذا أول الكلام. الخطابات القرآنية العامة وخصائص المنهج العلمي التربوي الذي اتبعه القرآن الكريم لتحقيق تلك الأهداف، هذه الخصائص تدعونا إلى تجاوز هذه الإشكالية والتعدي من هذا الأمر الذي قد يبدو لأول وهلة للمطالع والقارئ لأسباب النزول ولترتيب النزول. فإذن بالتعمق في طبيعة المنهج والأهداف التربوية لهذا المنهج، وكون الخطاب إنسانيا عاما رغم أن المخاطب المباشر هو الإنسان في البيئة العربية، ورغم وجود التشابه في كثير من خصائص الإنسان في البيئات المختلفة، وأن هذا الكتاب كتاب أبدي خالد إلى الأجيال كلها، إلى البشرية كلها، هذا يدعونا لأن نتجاوز خصوصيات البيئة، وربما يكون لها تأثير، لكن هذا التأثير ربما يكون هامشيا، كما أن وجود آيات مكية في سور مدنية وبالعكس لا يؤدي إلى شرخ، لا يؤدي إلى انفصام، ولا يؤدي إلى تخلخل في المنهج، في منهج تربية القرآن للإنسان. فإذن هنا أريد أن أنتهي إلى نقطتين مهمتين بعد هذا التوضيح، يعني بعد أن دفعنا شبهة اختصاص النص القرآني في ترتيب نزوله بالبيئة العربية المعاصرة لنزول الوحي، نريد أن نقول أن هناك أمرين مهمين لا بد من الالتفات إليهما في منهج ترتيب النزول، وهذان الأمران لا نجدهما في المنهج الترتيبي ولا الموضوعي. النقطة الأولى أن القرآن الكريم الذي استهدف تربية الإنسان وتزكيته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لاحظوا هذه الآية لوحدها، لأنها ما أشارت إلى ترتيب النزول، أول ما يتبادر الذهن إلى أن التلاوة وتتلوها التزكية، والهدف من تلاوة الآيات هو تزكيتهم، أو أن تلاوة الآيات شغل شاغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمة من المهام، والتزكية مهمة أخرى. وواضح تلاوة الآيات عادة مقدمة إلى التزكية بالآيات. فإذا عرفنا أن التلاوة جاءت مرتبة ومرتلة، ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا، يعني هناك ترتيب خاص في النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله ليتلوه على الناس، لتقرأه على الناس على مكث. فإذا هناك تلاوة مرتلة مرتبة مجزأة مفرقة تتبعها التزكية، فإذا هناك هدف تربوي وهناك منهج للتربية. هذه النقطة المهمة، أن القرآن الكريم لديه منهج تربوي، منهج لتربية الإنسان، لأن القرآن الكريم هو الذي جعلنا نهتم بأمر التزكية حينما قال قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. طيب كيف يزكي الإنسان نفسه؟ كيف يتزكى هذا الإنسان؟ كيف يزكيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالقرآن الكريم يجيب بأن لدي منهج لتزكية الإنسان. التزكية هدف كبير، وهو هدف إرسال الرسل وبعث الأنبياء وإنزال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يريد أن يزكي الناس، فطبق منهج سوف يكون هذا الأمر، لا يتحقق بشكل اعتباطي، بشكل غير منهجي. فالقرآن الكريم الذي لديه منهج قد طبق هذا المنهج، هذه النقطة الثانية، طبق المنهج بشكل دقيق، يعني الله هو الذي تولى تطبيق المنهج التزكوي التربوي بالترتيب الخاص الذي أنزل به الآيات. فإذا غيرنا ترتيب النزول لا نعلم هل يتحقق ذلك المنهج أو لا، بل قطعا يمكن أن نقول حينما نقدم السور المدنية على المكية قطعا نكون قد غيرنا، جئنا بالتفاصيل، يعني قال القرآن الكريم أحكمت آياته ثم فصلت، نحن نقول فصلت ثم أحكمت، يعني على خلاف المنهج القرآني في طرحه للآيات، هو أحكم الآيات ثم فصلها، نحن نتلو الآيات بتفاصيلها ثم نقف على محكماتها، وهذا منهج آخر في التربية. يمكن أن يكون هناك فارق أساسي بين المنهجين، إحكام ثم تفصيل أو تفصيل ثم إحكام، هناك فرق في حالات الحفظ التي يقوم بها الحفاظ القرآن الكريم، لا سيما الشباب، حينما يبدأ بحفظ سورة البقرة ثم في آخر الجولة ينتهي بحفظ السورة القصار، أو حسب منهج ترتيب النزول، يبدأ بالسور القصار يحفظها ويتدرج ثم يقف على السور الطوال، من ناحية تربوية ومن ناحية نفسية واضح الفرق كبير بين النتيجتين. فإذا بشكل فني وبشكل علمي نقول القرآن الكريم لديه منهج، وهذا المنهج أول من يطبقه هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول لما تقولون ما لا تفعلون، فكيف هو يقول ما لا يفعل؟ لأن القرآن الكريم يقول وينعى على الناس أن لا تتطابق أقوالهم مع أفعالهم. فإذا دعا القرآن الكريم إلى الالتزام بالقيم فهو أول من يلتزم بهذه القيم، وإذا ذم الخروج على المنهج الصحيح فهو أول من يلتزم بالمنهج الصحيح. فإذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول من يقرأ باسم ربه الذي خلق، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا. نلاحظ أن القرآن الكريم هو أول من يطبق ما يقول. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذين الخصوصيتين، أن هناك منهج تربوي قرآني موجود صرحت الآيات الكريمة بضرورة هذا المنهج التربوي وأنه لا بد منه، وأن هذا المنهج التربوي قد تبلور في تطبيق إلهي لا في تطبيق بشري. هذا التطبيق الإلهي تجلى في الترتيب الذي نزلت به السور القرآنية والآيات القرآنية، التي انتهينا إلى التقارب الكبير بين ترتيب نزول الآيات وترتيب نزول السور. وبالتالي التجربة التاريخية الناجحة في عصر الرسول صلوات الله عليه وآله، والتي آتت أكلها وثمارها بشكل واضح وملموس وأثرت في المجتمع الإنساني حتى غيرت معالم تاريخ معالم الحضارة الإنسانية، هي تلك الميزة الكبرى لمنهج ترتيب النزول، والتي تستحق الوقوف عندها والاستعداد لتكرارها، لا سيما إذا فهمنا هذه الآية بهذا المعنى، أن القرآن الكريم هو يقول دائما مستعد وقادر على أن يحقق هذه الثمار لو تكررت هذه التجربة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وتأتي هناك نقطة أخرى قد نقف عندها فيما بعد، وهي القرآن كوثيقة تاريخية أيضا هو يستحق أن يطالع ويدرس بشكل ترتيب النزول، لأن القرآن الكريم اهتم بالتاريخ ووثق جملة من حقائق التاريخ، وهذا التوثيق التاريخي إذا كان بمنهج ترتيب النزول فحينئذ سوف يعطينا تفاصيل في هذه الوثائق التاريخية، والتي أيضا هذه يمكن أن تكون ذات فوائد علمية وتربوية أيضا معا، سوف نقف عندها إن شاء الله فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلوا. عندنا اذا عندكم اسئله دقائق عندنا وقت.